قواعد نبوية.
قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا
وأوضحهم بيانا
وأوجزهم كلاما
وأجزرهم ألفاظا
وأصحهم معان،
لا يحصره عي
ولا يقطعه عجز،
صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية.
قواعد نبوية.
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد نبوية، نتذكر فيها قاعدة من القواعد المحكمة التي دل عليها الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية فالراجح فيه أنه من مراسيل علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم المشهور بزين العابدين، كما رجح ذلك الأئمة أحمد وابن معين والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم من الحفاظ رحمة الله عليهم أجمعين. إلا أنه مع هذا فهو كما قال ابن رجب رحمه الله أصل عظيم من أصول الأدب. وقد سبق لنا في أوائل هذه الحلقات ذكر كلمة الإمام أبي داود رحمه الله صاحب السنن حين قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني السنن، جمعت منه 4,800 حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث الذي دلت عليه هذه القاعدة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قال الإمام أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية في زمانه: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومعنى هذه القاعدة أن من حسن إسلام الإنسان وكمال دينه أن يترك الخوض فيما لا يعنيه من قول أو فعل، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به شرعا أو قدرا ويكون من مقصده ومطلوبه، وليس المراد أن يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام، ولهذا جعله من حسن الإسلام. فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات وترك المنهيات كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأخبره عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام الورع كله في كلمة واحدة فقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، إن الإنسان وهو يقرأ في كتب السير والتراجم أو يقلب صفحات الحياة اليومية المليئة بالمواقف ليجد أمثلة كثيرة تدل على خرق عجيب وظاهر لهذه القاعدة التي تكاثرت النصوص النبوية والشرعية عموما في التأكيد على معناها. ومن تلك الصور التي لا تكاد تخطئها العين والأذن الدخول في علم الكلام والمباحث الكلامية التي أضرت بأصحابها كثيرا، فزلزلت اليقين الذي كان عندهم وأدخلتهم في دهاليز الشكوك، فأصبح بعضهم حيارى في عقائدهم مترددون في بعض ما كانوا يوقنون به من الاعتقاد، بل بلغ ببعضهم أنه تمنى أن يموت على دين العجائز اللائي لا يعرفن الشك ولا التردد، وعافاهن الله من هذه الأمور. يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة أحد العلماء الكبار، قال رحمه الله: كان أحد الأعلام وكان فرد زمانه علما ونقلا وذكاء وتفننا، إلا أنه خالف السلف ووافق المعتزلة في عدة بدع، نسأل الله العفو والسلامة، فإن كثرة التبحر في الكلام ربما أضر بصاحبه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. وها نحن اليوم نجد أمثال هذا الخرق لهذه القاعدة في فئام من الشباب والفتيات الذين لم يصلب عودهم بالعلم، فأصبحوا لا يفرقون في قراءاتهم بل يقرؤون لكل أحد. بحجة ماذا؟ بحجة الاطلاع والثقافة، وقد يقرؤون لأناس مشهورين بالفكر المنحرف. ثم لا يزال هذا المسكين ضحل الثقافة والعلم ينتقل من شبهة إلى شبهة ومن ضلالة إلى ضلالة، ثم بعدها يفزع إن بقي فيه بقية من وازع، يفزع إلى أهل العلم لأجل أن يكشفوا له تلك الشبهات العويصة التي مرت به في قراءاته. وقد ينجح أولئك العلماء وقد لا ينجحون، لأن الشبهة عادة ما تكون خطافة تخطف لب الإنسان وعقله، وقد يكون كشفها وإزالة أثرها صعبا جدا. لقد حدثني أحد أساتذة الجامعات وهو من طلاب العلم الفضلاء النبلاء أنه عاش سنوات مع هذه الكتب الفكرية المنحرفة، وأنه تعب منها جدا وطاف به طائف من الشك والقلق، حتى أعانه الله على التخلص من آثارها بسبب إقباله على القرآن تلاوة وتدبرا، ثم الإفادة من كتب أئمة السنة وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى، مع العلم أنه بدأ يقرأ في هذه الكتب وهو محاضر في الجامعة. فما الظن بمن يقرأ أمثال هذه الكتب من الشباب والفتيات الصغار في علمهم وسنهم وتحصينهم العلمي؟ لا ريب أن لها أكبر وأعظم الأثر السيء. وإنني بهذه المناسبة لأنصح أحبة الشباب والفتيات ألا يقدموا على قراءة هذا النوع من الكتب إلا عند الحاجة، وبشرط مهم وهو التحصين العلمي القوي الذي يدفع غوائل الشبه، فإن أغلى ما عند الإنسان دينه وعقيدته، وليس من الحكمة ولا من العقل في شيء أن يجعلهم الإنسان في مهب الريح تتخطفه شبهات الذين لا يوقنون. أيها الأفاضل، ومن صور خرق هذه القاعدة الشرعية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، السؤال عما لا يعني الإنسان من تفاصيل المسائل التي أخفى الله ورسوله شأنهما. ويوضح هذا المعنى ما جاء في ترجمة أحد تلاميذ الإمام مالك رحمهم الله جميعا، حين جاءه كتاب من بعض الملوك يسأله عن كفتي الميزان يوم القيامة، أهما من ذهب أم من ورق؟ فكتب هذا العالم الموفق في جوابه: حدثنا مالك عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. انتهى هذا الموقف. وهذا يقع كثيرا لبعض الطلبة خاصة منهم المبتدئون، حين يسألون عن تفاصيل لا أثر لها علما ولا عملا، بل لا داعي لها في العلم أو البحث فيما كان يسميه العلماء رحمهم الله تعالى بالأغلوطات. وهذا المسلك قد يحرم طالب العلم بركة ما يتعلمه ويقطعه عن تحصيل النافع المفيد. ومن ذلك أيضا أيها الإخوة الاشتغال بالمسائل التي لا يترتب عليها عمل، مثل مسائل المفاضلة بين بعض الأعيان والأماكن ونحوها. ولهذا لما أشار العلامة الشوكاني إلى مسألة المفاضلة بين الأنبياء والملائكة قال رحمه الله: وقد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل العلم، ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية، بل الكلام في مثل هذا من الاشتغال بما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أيها الأحبة، ومن صور خرق هذه القاعدة الشرعية من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما يقع لبعض الناس هداهم الله من تتبع الصغيرة والكبيرة من خصوصيات الناس، وهذا لو لم تأتي به الشريعة لنبذته الفطرة السليمة ولنفرت منه النفوس المستقيمة، وهم ما يوجب العداوة والبغضاء ويحمل على العدوان بين الناس، وهو أيضا أحد صور التجسس وتتبع العورات والفضول من القول والعمل، وهي معان جاءت بها نصوص كثيرة تبلغ حد التواتر، كلها تدل على سعة هذا المعنى الذي دلت عليه هذه القاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها الإخوة، ومن صور خرق هذه القاعدة أيضا في واقع الناس الانشغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس، وقد قال بعض أهل العلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس. فالأول علامة السعادة والثاني علامة الشقاوة. ومن صور خرق هذه القاعدة أيضا ما نبه إليه أبو عبد الرحمن السلمي وهو يتحدث عن عيوب النفس، حيث يقول رحمه الله: ومن عيوبها تضيع أوقاتها بالاشتغال بما لا يعني من أمور الدنيا والخوض فيها مع أهلها، ومداواتها أن يعلم أن وقته أعز الأشياء فيشغله بأعز الأشياء، وهو ذكر الله والمداومة على الطاعة ومطالبة الإخلاص من نفسه. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قال الحسن بن منصور: عليك بنفسك فإن لم تشغلها شغلتك. أختم هذه الحلقة بهذه اللطيفة المتعلقة بهذه القاعدة، فقد جاء في ترجمة أحمد الغزالي أخي أبي حامد الغزالي العالم المشهور أنه قال على رأس منبره ببغداد: سمعت شيخي أبا بكر حكى عن الشيخ أبي القاسم الكركان قال رحمه الله: كنت في بداءة أمري سمعت هذا الخبر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فبقيت 80 سنة أفتي بمقتضى هذا الحديث، وها أنا أموت والبقية علي. اللهم حسن أخلاقنا وكمل إيماننا واختم بالصالحات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.